بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة الأفاضل، لا يزال الحديث موصولًا في ذكر شيء من الفوائد المتعلقة بالأحاديث التي أوردها الحافظ عبد الغني المقدسي في كتابه عمدة الأحكام. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يملأ قلوبنا بالبر والتقوى، وأن يشرح صدورنا للعلم النافع والعمل الصالح والإقبال عليه. اللهم ارزقنا علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا. قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه: باب الجنابة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب، قال: فانخنست منه، فذهبت فاغتسلت، ثم جئت فقال: أين كنت يا أبا هريرة؟ قال: كنت جنبا، فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. فقال: سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس. أيها الأحبة الأفاضل، قال المؤلف هنا باب الجنابة، أي سأذكر لك بعض الأحكام الفقهية المتعلقة بحال المؤمن وحال المسلم إذا كان على جنابة، وذكر بعض المسائل الفقهية. أولا، بارك الله فيكم، في حديث أبي هريرة كلمة غريبة، ما هي؟ قال: فانخنست منه. ما معنى فانخنست منه؟ قال ابن الأثير رحمة الله تعالى عليه: من الخنوس، وهو التأخر والاختفاء. وهو التأخر والاختفاء، يعني ما معنى الحديث؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان أبو هريرة مع نبينا صلى الله عليه وسلم، وفجأة اختفى أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه. فلما رجع سأله نبينا صلى الله عليه وسلم: أين كنت؟ فانخنست، أي اختفيت منه خفية وانسللت منه، كما قال، أي انسللت منه. طيب، انخنست، لماذا قلنا في تفسيرها بأن معناها انسللت منه؟ في رواية البخاري قال: فانسللت منه، في لفظ عند البخاري فانخنست، قال: فانسللت، أي ابتعدت بخفية عنه. لذلك قال الشيخ السعدي رحمة الله تعالى عليه: الانخناس الذهاب بخفية. الانخناس الذهاب بخفية رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهذا طبعا بارك الله فيكم فيه ماذا؟ توقير أبو هريرة للنبي صلى الله عليه وسلم، ما أحب أن يزعج النبي صلى الله عليه وسلم، ذهب متخفيا سريعا ثم رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وما أحب أن يجلس مع النبي عليه الصلاة والسلام وهو على ماذا؟ على جنابه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. طيب، عندنا الآن عدة مسائل. المسألة الأولى: إذا وقعت الجنابة على الإنسان وكان المسلم جنوبا، هل بدنه يكون نجسا؟ يعني نسمع بعض الناس عندما يكون على جنابة يقول عن نفسه بأنه نجس، هل هذه الكلمة صحيحة؟ هل يكون الإنسان على نجاسة إذا كان على جنابة؟ قال ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه: وأبدان الجنب من الرجال والنساء طاهرة. وأبدان الجنب من الرجال والنساء طاهرة. وقد ثبت في الصحيح عن أبي هريرة، هذا كلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه، ثم ذكر الحديث حديث الباب، ثم قال ابن تيمية: وهذا متفق عليه بين الأئمة. وهذا متفق عليه بين الأئمة، أن بدن الجنب طاهر، وعرقه طاهر، والثوب الذي فيه عرقه طاهر، ولو سقط الجنب في دهن أو مائع لم ينجسه، بلا نزاع بين الأئمة. يعني لو افترضنا بأن رجل كان على جنابه جاءه ضيوف، فجلس إليهم وتحدث معهم وخرج معهم ورجع إلى المنزل، هل هذا الأمر مؤثر؟ لا يؤثر، لأن بدن الجنب طاهر وليس بنجس. ولكن إذا أراد أن يصلي، إذا أراد أن يذكر رب العالمين، طبعا ماذا يجب عليه؟ أن يغتسل. مر معنا لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، هذا في الحدث الأصغر، فما بالكم بالحدث الأكبر. طبعا مع وجود الأفضلية في أن الإنسان يبادر بالاغتسال ويسارع لذلك، خاصة إذا مثلا خرج خارج المنزل، خشي أن يدركه وقت، يداهمه شيء يضيق عليه بعد ذلك الاغتسال وقد تفوته بعض الصلوات، إذا بادر لهذا فهذا أمر ماذا؟ أمر حسن وطيب. ولو أخر الاغتسال إلى أن يأتي وقت الصلاة لا إشكال في ذلك، يعني رجل صلى صلاة الفجر ثم أصابته الجنابة، فعنده وقت متسع إلى صلاة الظهر، خلال هذا الوقت خرج خارج المنزل، ذهب إلى السوق، استقبل بعض الأضياف، ذهب إلى بعض الأماكن، جاء وقت صلاة الظهر فاغتسل وصلى، لا إشكال في ذلك، أن هذا الأمر ماذا؟ لا حرج فيه بإذن الله سبحانه وتعالى. طيب عندنا مسألة أخرى، بدن الكافر هل نجس أم طاهر؟ يعني رأينا الآن رجل كافر حي، هل بدن هذا الكافر جسده طاهر أم نجس؟ أولا عقيدته نجسة لا إشكال في ذلك، لأن العقيدة التي فيها البراءة من الشرك هي العقيدة الطاهرة، وأما العقيدة التي فيها إشراك وكفر بالله عز وجل فهذه العقيدة لا شك ماذا؟ أنها عقيدة نجسة باطلة والعياذ بالله. لكن هل بدنه نجس أم طاهر؟ سؤال لكم، طبعا سأسألك عن الدليل، قلت نعم أقول لك الدليل، قلت لا أقول لك الدليل، تفضل. نجس، الدليل الشيخ؟ كمل. طيب نجس إيش معناها هنا؟ نجاسة حسية ولا معنوية؟ أسألك عن الذي عندك الشيخ، ما في ترجيح؟ يعني الآن إذا صافحت كافر لازم أغسل يدي، هذا يلزم الآن على كلامك الشيخ، ما يلزم على كلامي؟ تقول بدنه نجس فإذا صافحت لازم تغسل يدك، صافحت النجاسة وقعت على أكرمك الله على يد الإنسان قطرات من البول، يغسل يده أم يتركها؟ يغسل يده ولا يتركها؟ لا سؤال له، لا سؤال له الشيخ، وقعت على يد الإنسان قطرات من بول، يغسل يده ولا يتركها يصافح فيها الناس؟ يغسلها. طيب إذا صافحت كافر على كلامك الآن لازم تغسل يدك، تفضل. بس أول شيء بنعرف رأيك الشيخ، طيب دليل جيد. حد عنده شيء ثاني؟ تفضل
شيخ. النبي عليه السلام
أو شيء، بس حتى رأيك الشيخ ما عرفت رأيك.
طاهر
طاهر. طيب
شيخ، لأن النبي عليه السلام في غزوة بدر أمر بالكفار أن يلقوا بالقليب.
طيب وبعدين وين وجه الاستدلال؟
ما شيخ إذا كان البدن نجس كان بس أمر بالاغتسال
وغسل وإزالة أثر
النجاسة.
النجاسة، أحسنت. طبعا هذه المسألة بارك الله فيكم فيها خلاف بين العلماء، يعني جمهور العلماء يرون بأن بدنه طاهر، لكن جماعة من العلماء قول عند المالكية وترجيح ابن حزم بأن بدن الكافر نجس وليس بطاهر، بدن الكافر نجس وليس بطاهر. ويظهر والله تعالى أعلم أن هذا القول بأن بدن الكافر نجس وليس بطاهر لا دليل عليه، لا دليل عليه. وأما قول الله عز وجل إنما المشركون نجس، فمعناها عقيدتهم نجسة، عقيدتهم غير طاهرة، وأما أبدانهم فطاهرة. ما الدليل على أن أبدانهم طاهرة؟ قال الله عز وجل وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، إذا كانت أبدانهم طاهرة، إذا كانت أبدانهم نجسة، إذا صنعوا لنا طعاما سيكون هذا الطعام ماذا؟ نجسا، لن يكون هذا الطعام طاهرا ويجوز لنا أكله. فلذلك هذا يؤكد على أن أبدانهم طاهرة وليس بنجسة. الدليل الثاني أن نساء أهل الكتاب يجوز الزواج بهن، لو كانت أبدانهن نجسة لتعذر للرجل أن يعيش معها، وهذا أمر يتعذر على الإنسان غاية التعذر. الدليل الثالث النبي عليه الصلاة والسلام شرب من مزادة امرأة مشركة. المزادة القربة التي تكون من الجلد، في السابق يعني كان عندهم طريقة لحفظ الماء، يصنعون قرب الماء من الجلد، فشرب النبي صلى الله عليه وسلم من مزادة امرأة مشركة. لو كان بدن الكافر نجسا ستتنجس هذه المزادة ولن يشرب النبي صلى الله عليه وسلم منها. أيضا من الأدلة النبي عليه الصلاة والسلام أمر الصحابة بأن يرموا القتلى من الكفار في غزوة بدر في قليب بدر، بئر بدر، ولو كانت أبدانهم نجسة لأوصاهم النبي صلى الله عليه وسلم تحرزوا من النجاسة، لا تمسكوه بأيديكم، امسكوها بحاجز وحائل وأمر حتى ترموها في هذا البئر. فهذا يوضح بارك الله فيكم أن بدن الكافر الحي، الآن أتكلم ما نتكلم عن بدن الكافر الميت، بدن الكافر الحي طاهر وليس بنجس. طيب عندنا مسألة أخرى، هذه نأخذها طبعا هذه المسائل من قول النبي عليه الصلاة والسلام إن المؤمن لا ينجس، من هذا اللفظ نفرع هذه المسائل. عندنا مسألة أخرى، إذا مات الإنسان سواء كان مسلما أو كافرا هل يصبح بدنه نجسا أم يكون بدنه طاهرا؟ هاي شباب، إذا مات في حال الحياة قلنا بأن المسلم طاهر والكافر طاهر، حال الموت تفضل.
المسلم لا ينجس وغسل تعبد،
والكافر
يبقى على موعد.
إيش هو؟
طاهر لكن لا يغسل.
جيد، حد عنده شيء ثاني؟ ها مروان، ها قل، شاك الشيخ ما تغسل الموتى أنت؟ ها تغسلهم؟ طيب لو كان أبدانهم نجسة كيف تغسلهم؟ صحيح؟ ها؟ طيب إذا كان طاهر ليش نغسله؟ إذا كان بدن المسلم طاهر لماذا نغسله؟ تفضل وضح كيف تعبد يعني، بس نريد توضيح تعليل، أقنعني يعني، ما أقنعتني إلى الآن، أليس هذا إشكال؟ تفضل. ما يشترط هذا الشيخ، لا يشترط. هل كل اغتسال لازم يكون الإنسان فيه نجس؟ يعني عليه على بدنه نجاسة حتى يغتسل؟ أجيب أيها الأخوة الكرام، يعني يوم الجمعة ما يغتسل الإنسان وبدنه أصلا ما عليه نجاسة؟ أجيب، ما يغتسل لهذا؟ غسل الإحرام ما يغتسل الإنسان ويكمل ليس على بدنه أي شيء من النجاسة؟ فكذلك تغسيل الميت لا يشترط أن يكون ماذا؟ نجسا حتى يغسل. طيب في نقطة، لو كان نجس بينفع التغسيل؟ أجيب، لو كان نجس بدنه كله نجس، طيب لو غسلت 100 مرة سيظل على نجاسته ولا يجدي فيه هذا الماء ماذا؟ شيئا، لأن النجاسة باقية باقية. فلذلك أيها الإخوة الأفاضل الراجح والله تعالى أعلم بأن بدن الميت المسلم والكافر طاهر وليس بنجس. طبعا إخوان الأفاضل هناك من أهل العلم من يرى بأن المسلم إذا مات يكون بدنه نجسا، بعض أهل العلم يرى هذا، لكن هذا قول مرجوح. فبدن الكافر والمسلم إذا كان حالهما حال الموت فأبدانهما طاهرة ولا نجاسة فيها، أبدانهما طاهرة ولا نجاسة فيها. والدليل النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي على الموتى ويصلي عليهم أحيانا داخل المسجد، لو كانت أبدانهم نجسة كيف يدخل النجاسة داخل المسجد؟ وفي قصة بدر طرحوا في القليب، ولو كانت أبدانهم نجسة كيف سيحملون ويرمون في القليب؟ أيضا بارك الله فيكم الدليل أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن لا ينجس حيا أو ميتا، ما قيد النبي عليه الصلاة والسلام ذلك بشيء. أيضا ثبت عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنه قال لا تنجسوا موتاكم فإن المؤمن ليس بنجس حيا ولا ميتا، ثبت هذا عن عبد الله بن عباس عند البخاري معلقا بصيغة الجزم، قال لا تنجسوا موتاكم فإن المؤمن ليس بنجس حيا ولا ميتا، فإن المؤمن ليس بنجس حيا ولا ميتا. طيب عندنا مسألة مهمة، ما حكم قراءة القرآن للجنب وللحائض؟ الآن ما أسأل أيها الأفاضل عن لمس المصحف، هذه مسألة أخرى لابد يفرق بين المسألتين، أسأل عن قراءة القرآن للجنب وللحائض. يعني رجل على جنابة أراد أن يقرأ القرآن من حفظه، امرأة حائض أرادت أن تقرأ القرآن من حفظها، ما حكم هذه القراءة؟ هل هذه القراءة تجوز أم لا تجوز؟ من عنده الجواب؟ سنرزق بالدليل، تفضل. لا تجوز الحائض الشيخ، دليلك على التحريم لا تجوز يعني حرام، معي دليلك؟ قد يكون عندك دليل ترى، بس أنا أسألك عن الدليل. تفضل براشد. الدليل الشيخ حديث ضعيف الشيخ، هذا ما تستدل به حديث ضعيف. تفضل دليل. بس ما يدل على قراءة القرآن الشيخ، الذكر كلمة عامة، قد يكون في الذكر قراءة قرآن وقد لا يكون في الذكر قراءة قرآن، معي؟ فالحديث أعم من موضوع الاستدلال. ها؟ لا ما هي، لابد من دليل، لابد من دليل. تفضل الشيخ، تفضل. دليلك الوالد عندك دليل؟ آه طيب جيد، يعني الوالد يقول أن لمس المصحف هذا لا يجوز، هاي مسألة ثانية بعد نأتي لها، لكن نتكلم عن قراءة الجنب للقرآن. أيها الأحبة الأفاضل، الجنب والحائض، ذهب الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد إلى عدم جواز قراءة الجنب للقرآن، عدم جواز قراءة الجنب للقرآن. طيب ما الدليل على كلامه؟ استدلوا بعدة أدلة، من أقواها دليلين. الدليل الأول ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه كان يكره أن يقرأ القرآن وهو جنب، ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه كان يكره أن يقرأ القرآن وهو جنب، وهذا دليل قوي قوي قوي. الدليل الثاني ثبت عن علي رضي الله عنه وأرضاه أنه توضأ ثم قال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثم قرأ شيئا من القرآن، علي رضي الله عنه قرأ شيئا من القرآن ثم قال هذا لمن ليس بجنب، فأما الجنب فلا آية، أما الجنب فلا ولا آية، الجنب يعني لا يقرأ حتى آية واحدة من القرآن، وهذا دليل قوي قوي قوي. طيب القول الثاني، ذهب عبد الله بن عباس رضي الله عنه إلى جواز قراءة الجنب للقرآن، واختار هذا القول أيضا سعيد بن المسيب وهو من كبار أئمة التابعين، ونصر هذا القول ابن حزم رحمة الله تعالى عليه. والمسألة فيها خلاف قوي. طيب اللي يقولون بالجواز يستدلون بماذا؟ يقولون عدم الدليل، ما في دليل يدل على المنع. وأيضا يستدلون بحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، يقولون ومن الذكر قراءة القرآن. أهل القول الأول يردون عليهم يقولون لا، الذكر أعم من قراءة القرآن، وفي خلاف المسألة. يظهر لي والله تعالى أعلم أن الراجح جواز قراءة الجنب للقرآن، هذا هو الراجح. قد يقول قائل من وين أخذنا الاستدلال؟ من وين أخذنا جواز ذلك؟ لنتأمل بارك الله فيكم في بعض النصوص. ثبت عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كان على جنابة كان له حالتين، إما يغتسل وينام، أو ينام صلى الله عليه وسلم ثم يغتسل قبل الفجر، هذا يعني الأمر الأول. وثبت أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ كل ليلة قبل أن ينام المعوذات، هكذا نص الخبر، كل ليلة. فهذا يبين جواز قراءة الجنب للقرآن الكريم. وأثر عبد الله بن عباس أنه كان يقرأ ورده من القرآن، يقرأ الورد، ومعلوم بأن أوراد الصحابة قد تكون أشياء يعني طويلة، فهذا يقوي موضوع الجواز. ولعل أثر عمر كان يكره من باب التنزيه، يعني بادر إلى الطهارة وقرأ واذكر الله وأنت على طهارة. وكذلك أثر علي ولا آية من باب الزجر والتعليم، يعني أحيانا تقول لبعض الناس لا تنام أبدا إلا وأنت صليت الوتر، هل يعني هذا أن الوتر فرض؟ لا، ما يعني هذا، وإنما مقصود ماذا؟ التعليم الشديد والتذكير الشديد، والله تعالى أعلم. طيب المسألة الأخرى، حكم قراءة الحائض للقرآن الكريم. الآن ما أتكلم عن اللمس، أتكلم عن القراءة. جمهور العلماء على المنع، يقول الحائض ما تقرأ القرآن الكريم. وعند المالكية قول، يقولون إذا انقطع الدم ولم تكن على جنابة، يعني ما انقطع الدم وما كان حالها قبل أن يأتيها الدم أنها كانت على جنابة، يجوزها قراءة القرآن. ورجح وقول الشافعي في مذهبه القديم واختيار ابن تيمية وهو الذي رجحه ابن حزم أنه يجوز الحائض أن تقرأ القرآن. ويظهر لي والله تعالى أعلم أن القول الثاني هو الصواب، يجوز للحائض أن تقرأ القرآن. فمعلوم بأن هذا الأمر كان يصيب النساء المسلمات، وكن النساء في ذلك الزمان أهل ذكر وطاعة وعبادة، فلا يعقل أن تترك هذه المسألة التي يحتاجون إليها بأمس الحاجة دون أن يبينها لهم النبي صلى الله عليه وسلم. طيب الحائض أمرها هين، النفساء، لا يعقل أن يعني ونتكلم عن نساء الزمن الماضي 40 يوم ما تقرأ قرآن، ما كنا هكذا رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن. فلذلك يظهر والله تعالى أعلم جواز قراءة الحائض والجنب للقرآن الكريم. وبالنسبة للجنب طبعا الأفضل أن يبادر وأن يغتسل، ثم إذا أراد أن يقرأ القرآن الكريم قرأ ما شاء الله عز وجل له أن يقرأ. طيب عندنا مسألة أخرى، حكم لمس الجنب والحائض القرآن الكريم. قبل أن نتكلم على هذه المسألة عندنا مسألة أخرى، إذا ضبطناها تبين لنا الصواب في المسألة الثانية. حكم لمس المحدث، الحدث الأصغر أو الأكبر للقرآن الكريم. يعني واحد غير متوضأ، ليس على جنابة، غير متوضأ، يجوزه أن يلمس المصحف أم لا يجوز؟ السؤال لكم، تفضل. دليل شيخ. ما سمعت الدليل آية وحديث رعاك الله، يحضرك دليل آية أو حديث؟ على مسألتنا الشيخ يحضرك دليل؟ تفضل. بس أول شيء يجوز ولا ما يجوز الشيخ؟ لا يجوز. طيب هالشيخ لا يجوز. طيب طيب هل عنده شيء ثاني؟
تفضل.
يجوز. تفضل شيخ دليل. لا الوالد هاي حالة ضرورة، هذه ضرورة، والضرورة لها أحكام، والضرورة تبيح المحظورات. يعني فعلا هذه المسألة واردة، لو أن أحد الأطفال كان يعبث المصحف والإنسان ما كان متوضئ يذهب مباشرة ويأخذ المصحف، لأن هذه حال ماذا؟ حال استثنائية. هذه المسألة بارك الله فيكم فيها كلام كبير، يظهر لي والله تعالى أعلم أن الصواب عدم جواز قراءة لمس المصحف إلا لمن كان متوضئاً، عدم جواز لمس المصحف إلا لمن كان متوضئاً، هذا هو قول الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد واختيار ابن تيمية وترجيح الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز والشيخ بن عثيمين رحمة الله تعالى عليهم أجمعين. طيب ما الدليل؟ عندنا عدة أدلة. الدليل الأول في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم الذي بعثه لليمن مع رجل يقال له عمرو بن حزم، في هذا الكتاب يعني شيء مكتوب رسالة بعثها النبي عليه الصلاة والسلام لأهل اليمن، في هذا الكتاب ولا يمس القرآن إلا طاهر، ولا يمس القرآن إلا طاهر، وهذا واضح جداً بأن لا يمسه إلا ماذا؟ رجل متوضئ. ولا يقصد النبي صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر أي إلا مؤمن، لا يقصد هذا النبي صلى الله عليه وسلم، لأن لفظ طاهر لا يعبر به عن المؤمن. يعني في خطاب النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول أهل الإيمان المؤمن المسلم، ما كان يقول عندما يعبر عن المسلمين الطاهرين، ما كان هذا يقوله النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هذا الدليل الأول. الدليل الثاني قول الله عز وجل لا يمسه إلا المطهرون، هذا من الأدلة القوية على منع لمس المصحف إلا لمن كان متوضئا. بعض أهل العلم يقول لا يمسه إلا المطهرون، هذا ليس المصحف وإنما هو الكتاب المكنون عند الله عز وجل، وإلا المطهرون إلى الملائكة. لكن أيها الأخوة الكرام لننظر في هذا الأثر. عن عبد الرحمن بن يزيد قال كنا مع سلمان الفارسي فخرج فقضى حاجته ثم جاء، فقلت يا أبا عبد الله لو توضأت لعلنا نسألك عن آيات، فقال سلمان إني لست أمسه إنما لا يمسه إلا المطهرون، فقرأ علينا ما يشاء. قال الدارقطني عن هذا الإسناد كلهم ثقات. فسلمان الفارسي حمل قول الله عز وجل لا يمسه إلا المطهرون على الوضوء، وهذا قول جماعة كبيرة من المفسرين. الآن كم دليل ذكرنا؟ دليلين. طيب وكم أثر عن صحابي ذكرنا؟ أثر واحد، أثر سلمان. خذ الأثر الثاني عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص قال كنت أمسك المصحف على سعد بن أبي وقاص، يعني يمسك المصحف وسعد يقرأ يسمع لسعد رضي الله عنه وأرضاه. قال فاحتككت فقال لعلك مسست ذكرك؟ قال فقلت نعم. قال قم فتوضأ، فقمت فتوضأت ثم رجعت. يعني لما شعر سعد بأن وضوء ابنه انتقض قال له اذهب وتوضأ وتعال المس المصحف. ما عبارك الله فيكم. هذا الدليل الثاني، يعني من أقوال الصحابة. الدليل الثالث، ثبت عن ابن عمر أنه كان لا يمس المصحف إلا وهو طاهر. ثبت عن ابن عمر أنه كان لا يمس المصحف إلا وهو طاهر. يعني ذكرنا آية لا يمس إلا المطهرون، حديث، ثلاث آثار عن الصحابة. خذ هذه الفائدة. قال إسحاق بن منصور الكوسج تلميذ الإمام أحمد للإمام أحمد: هل يقرأ الرجل على غير وضوء، يقرأ القرآن على غير وضوء؟ قال نعم. قال الإمام أحمد: لكن لا يقرأ في المصحف إلا متوضئ. قال الكوسج: قال إسحاق، إسحاق بن راهويه قرين الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه، قال لما صح لما صح قول النبي صلى الله عليه وسلم، أو لما صح من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر. ثم قال: وكذلك فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعون. يعني إسحاق ينقل إجماع الصحابة والتابعين أن القرآن لا يمسه إلا متوضئ، وهذا دليل قوي جدا. نقل اتفاق الصحابة، اتفاق الصحابة على أنه لا يمس القرآن إلا متوضئ من؟ النووي وابن تيمية وابن رجب الحنبلي، بالإضافة لقبلهم من؟ إسحاق، إسحاق بن راهويه. نقلوا اتفاق الصحابة والتابعين أن القرآن لا يمسه إلا متوضئ. طبعا إخوانا الأفاضل من مشايخنا من اجتهد فقال يجوز أن يلمس القرآن غير متوضئ، له اجتهاده وعالم جليل، له مكانته وله إمامته رحمة الله تعالى عليهم أجمعين. ولكن طالب العلم أيضا لابد أن يحرص على الخروج من الخلاف، وخاصة أن هذا القول هو ماذا؟ الأحوط والأبرأ للذمة، وقول الأئمة الأربعة، اختيار ابن تيمية، ترجيح الشيخ بن باز، ترجيح الشيخ بن عثيمين. فيسع الإنسان ما وسع هؤلاء العلماء الكبار. طيب يقول القائل: يتعذر علي الوضوء في كل مرة أمسك فيها المصحف. يسر الله علينا تيسيرا عظيما، تستطيع أن تنزل المصحف على هاتفك وتقرأ من الهاتف، لأن هذا الهاتف لا يسمى مصحفا، هذا الهاتف لا يسمى مصحفا. طيب مسألة أخرى، قراءة من كان على الحدث الأصغر للقرآن. رجل غير متوضئ قرأ شيء من حفظه، رجل غير متوضئ قرأ شيء من حفظه، ما حكمها؟ قال ابن عبد البر: ما أعلم خلافا في جواز قراءة القرآن على غير وضوء ما لم يكن حدثه جنابه. يعني إذا كان إنسان غير متوضئ في السيارة قرأ قرآن من حفظه، لا إشكال في جواز ذلك بإجماع العلماء. وقال ابن تيمية: والقراءة تجوز مع الحدث الأصغر بالنص والاتفاق. لكن الكلام عن أي حال الجنابة، وقلنا راجح الجواز. لمس المصحف لا يجوز إلا لمتوضئ، من كان على جنابة من باب أولى لا يجوز أن يلمس المصحف، الحائض من باب أولى لا يجوز لها أن تلمس المصحف. مسألة أخيرة أختم بها: لو أن رجل على جنابة أو امرأة على حيض أخذت كتابة من كتب التفسير، وفي كتاب التفسير آيات، وقرأت في هذا الكتاب، لا حرج عليه لأنها لم تلمس المصحف وإنما لمست كتابا من كتب التفسير. مسألة أخرى: بعض الأخوات تقول بأنها إذا كانت على حال العذر الشرعي تلبس القفاز وتمسك المصحف. رأيي بأن هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. طيب ماذا تفعل؟ يفتح لها المصحف، يفتح لها المصحف وتقرأ من ماذا؟ تقرأ من المصحف، ولا تلمسه إلا بعد انتهاء حال العذر الشرعي. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أحد عنده سؤال يتعلق بدرسنا؟ خارج الدرس لا تسأل، رعاك الله، تفضل. نعم.
لكن في حديث ان عمر بن الخطاب قبل دخول الاسلام عندما دخل على بيت اخته كان يقرا القران، فاخ اراد ان يرى ماذا يقرؤون، فقال له اخته اذهب فتوضا فانك انت نجد.
اولا الحديث هذا، انا اعيد السؤال حتى يسمع الاخوات. الاخ الكريم يقول يشكل على قول من يقول بان ابدان الكفار طاهره ما روي عن عمر بن الخطاب انه لما اراد ان يسلم، لما دخل على أخته فاطمة بنت الخطاب وكانت تقرأ القرآن مع زوجها سعيد ابن زيد، منعت عمر من أن يلمس المصحف لأنه كان كافر. فأقول يعني هذا ما يدل على أن بدن الكافر نجس ليس بطاهر. أقول لا دلالة في ذلك لأمرين. الأمر الأول ضعف القصة، ما تصح بهذا اللفظ وهذا الطريق. الأمر الثاني فيه تأكيد على المسألة التي ذهبنا إليها، أنه لا يجوز لمن كان على الحدث الأصغر أن يلمس المصحف، فكيف بالكافر؟ الآن هي ما تكلمت عن بدنة، تكلمت عن لمسه للقرآن. لمسه للقرآن لا يجوز، لا يجوز الكافر أن يلمس المصحف. معي بارك الله فيك، تفضل عبد الله. هذه مسألة أخرى الشيخ، يعني بعض أهل العلم يرى ذلك، يرى بأن من مس ذكره يتوضأ. ستأتينا إن شاء الله، ستأتينا في الدرس القادم. هنا تفضل. تفضل تفضل محمد. نفس الشيء، إذا كان الغالب هو المصحف، يعني رجل يقول لن أمسك المصحف من الوسط، سأمسكه من الأطراف من الجلدة، الحكم واحد رعاك الله، الحكم واحد. إذا كان مصحفا فقط لا يجوز لك لمسه، ما يوجد مصحف إلا وله جلد، معي بارك الله فيك، حاليا يعني إلا مجلد، فلا يصح. تفضل. أولا يحتاج أن أدقق وأراجع بارك الله فيك من صحة الحديث، ثم أيضا دعه للمجلس القادم، ستأتينا أحكام أخرى تتعلق بالجنابة الشيخ. هنا تفضل. نعم.
قول عبد الله بن عمر لا تنجس موتاه،
عبد الله بن عباس، يعني لا تحكموا على الموتى بالنجاسة، معي بارك الله فيك، فإنهم أبدانهم طاهرة. تفضل. السلام عليكم. لا، أحسنت. على فرض الآن أن أسلم لك بصحة الحديث، ثلاثة لا تقربهم الملائكة وذكر منها جيفة الكافر، لا يدل على النجاسة. لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة، البيت اللي فيه صورة مثلا تمثال بيت نجس، ما يشترط هذا. تفضل. شيخ يظهر لي أيضا المنع، بارك الله فيك، المنع أيضا. تفضل عبيده. نفس أدلة الجنوب، بارك الله فيك، معي الجمهور نفس الأدلة. يعني شوف بارك الله فيك، الحيض عند مجموعة من العلماء أشد من الجنابة، فإذا كان الجنوب لا يجوز له أن يقرأ القرآن، الحائض من باب أولى لأن حالها أشد عندهم، معي بارك الله فيك. من أدلتهم مر معنا أثر علي، أثر عمر، فقالوا الحائض من باب أولى. هنا تفضل. إذا لبست المرأة القفاز وصافحت الرجل يجوز؟ نفس الحكم، لأن هذا الحائل حائل ملاصق لا عبرة به. قد وقد يسلم لك وقد ما يسلم لك بهذا، يأتينا هذا في المجلس القادم إن شاء الله. تفضل. من باب إزالة القاذورات عنه، معي بارك الله فيك، ويعني بداية عهد جديد، تنظف أكبر، والإسلام دين النظافة، ومعلوم بأن حقيقة هذا واقع، أبدان كثير من الكفار في غاية النجاسة والقاذورات، لا يتحرزون منها، من النجاسة والقاذورات والبول وحتى الغائط والعياذ بالله. فلذلك يكون موضوع الغسل من باب التنظف وأيضا التعبد لله عز وجل. تفضل. أولا هذه المسألة رعاك الله تختلف عن بعض المسائل التي طرحناها. في الغالب درس التلاوة يتلون شيء من القرآن، يقرؤون من كتابهم، كتاب التربية الإسلامية، معي بارك الله فيك، وهذا لا يسمى مصحفا، هذا واحد. إذا لمسوا المصحف يلزمون بالوضوء، يلزمون بالوضوء، هذا دين الله عز وجل. والآن بارك الله فيك يمكن تجاوز هذا عن طريق الأجهزة الحديثة، أجهزة العرض، يقرأ منها بكل سهولة ويسر. طيب تفضل. ما غير البالغ بارك الله فيك ما تجري عليه الأحكام من ناحية التحريم، لكن يشجع على هذا. غير البالغ لو صلى وقصر في بعض الصلوات ما يؤمر ويكون عليه موضوع الإثم، لو قصر في صلاة طفل عمره 6 سنوات وما جاب ركوع ودرينا بعد ساعة ما نقول له آثم. نفس الشيء طفل عمره 6 سنوات 7 سنوات ولا مس المصحف، ما نقول بأنه يأثم، لكن يعلم بأن يتوضأ. تفضل شيخ. يحضرني بارك الله فيك يذكر بعضهم عن ثمامة رضي الله عنه وأرضاه أنه طلب منه الاغتسال، هذا واحد. يحتاج الأمر إلى مراجعة الشيخ. تفضل. أيضا هكذا هنا لكن يحتاج إلى مراجعة، يحتاج إلى مراجعة. تفضل. نعم، العبرة الذي أمامك هل هو مصحف أم كتاب تفسير؟ إذا كان كتاب تفسير لا حرج، إذا كان مصحفا لا لا يصح. لا، تفسير كثير الشيخ، التفسير إذا كلمات فقط هذا مصحف، معي بارك الله فيك. أما يكون مرات كتاب تفسير ولا يعتبر ماذا؟ لا يعتبر مصحفا، شك الإنسان، فالاحتياط طيب. والله تعالى أعلم، سامحني الشيخ أنا على عجل، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.